إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، إخوة الإيمان، ما زلنا نتحدث عن القود من النفس، ورأينا بعض صور الإنصاف التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخطأ في حقه، ورأينا أمة الإسلام وهي تتشح بثوب العدل، العدل مع الجميع، مع المسلم والكافر، مع البر والفاجر. فكان أهل الإسلام يعطون الحق من أنفسهم ولو لمن خالفهم في الدين. لماذا؟ لأن ضد العدل هو الظلم، والظلم يكرهه الجبار تبارك وتعالى. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إلى المزيد من قود المسلمين من أنفسهم تحريما للظلم واقتداء بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يروي الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال وغيره من أهل السير والتاريخ يروون أن كنيسة في دمشق كانت تدعى كنيسة يوحنا، فلما ولي الوليد بن عبد الملك أخذ هذه الكنيسة وأدخلها في الجامع الأموي، أراد أن يوسع الجامع الأموي فأخذ جزءا من الكنيسة فضمه إلى المسجد. يقول البلاذري في فتوح البلدان وأبو عبيد في الأموال: فرأى المسلمون ذلك من الغصب، رأوه حراما اغتصابا لأرض لا يملكونها. فلما ولي إمام العدل عمر بن عبد العزيز رحمة الله على عمر شكاه النصارى، شكاه النصارى وطالبوا بالجزء الذي أخذ من كنيستهم فضم في المسجد. فأمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بهدم هذا الجزء من المسجد وأن يعاد إلى النصارى ليجعلوه جزءا في كنيستهم. غضب لذلك المسلمون كثيرا، وأصر عمر بن عبد العزيز على أن يعطي الحق من أمة الإسلام ولو لغير المسلمين. فذهب الناس إلى النصارى يسترضونهم، يبذلون لهم الأموال، يقولون نعطيكم من الأرض كذا وكذا، فما زالوا يسترضونهم حتى رضوا، فأبقي الجزء في المسجد ولم يهدم. هذه بعض مناقبنا حين سبنا على الدنيا. لقد عرف الجميع من صنوف العدل ما لم يعرفوه من قبل. لماذا؟ لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا نصنع ذلك؟ كيف لا نصنع ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. فإنه لا يصلح لكم. يأمرنا عليه الصلاة والسلام بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إخوة الإيمان، الله عز وجل حين حرم الدماء حرم دماء الجميع، المسلم والكافر إلا بحق، فلا يجوز لأحد أن يستطيل على دم إنسان معصوم إلا بشريعة الله تبارك وتعالى، كالقصاص والجهاد وأمثاله مما ذكرته الشريعة. أما غير ذلك فالأصل في دماء الناس السلامة، والأصل في دماء الناس العصمة. بل إن أهل العلم اختلفوا، لو قتل مسلم كافر هل يقتل به أم لا؟ فقال بعض أهل العلم يقتل به، وقال جمهور أهل العلم لا يقتل به. لكن بعيدا عن اختلاف الفقهاء، دعوني أقرأ عليكم قصة يرويها الإمام الشافعي في مسنده. جاء أن رجلا على عهد علي رضي الله عنه وأرضاه قتل رجلا من أهل الذمة، فحكم عليه علي رضي الله عنه بالقصاص. فجاء أهل المجرم المسلم وحاولوا استرضاء أهل الميت بالمال، فما زالوا بهم حتى رضوا بالدية. فرفع الأمر إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، فنادى بأخي القتيل فقال له: لما رضيت بالدية؟ لعلهم فرقوك أو فزعوك أو هددوك، هل رضيت بالدية خوفا من المسلمين؟ لعلهم فرقوك أو فزعوك أو هددوك. فقال: لا، بل أخذت الدية ولا أظن أخي يعود إلي بقتل قاتله. فأطلق علي رضي الله عنه سراح القاتل وقال: أنت أعلم. قال لأخي القتيل للذمي: أنت أعلم، من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. إذن الله عز وجل حرم الظلم وأمر بإعطاء الحق ولو لغير المسلم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ليأخذ منهم حق المسلمين الذي اتفق عليه في فتح خيبر، فيحاولون رشوته رضي الله عنه وأرضاه ليعطوا بعض المال ويأخذوا بعض المال. يظنون ابن رواحة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشترى بالمال. فماذا قال ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه؟ يا معشر يهود، والله ما من أحد أبغضه على وجه الأرض أكثر منكم، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرجت 20,000 وثق، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. أنا أبغضكم لكن بغضي لكم لن يدفعني إلى ظلمكم، لن يدفعني إلى الزيادة عليكم، فأنا لا أريد منكم إلا حق الإسلام الذي صالحتمونا عليه. نعم إخوة الإيمان، كيف لا يصنع ذلك وهو يسمع ربه تبارك وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما سمع اليهود مقالته قالوا: هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. هذا عدل الإسلام، هذا عدل الإسلام حتى مع المخالفين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يمكن له في الأرض لتنعم الدنيا بعدل الإسلام من جديد. فإنا في عصر كثر فيه الظلم واستطار فيه الشر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، من المظالم التي ردها المسلمون إلى غيرهم فأعفوا القود فيها من أنفسهم، أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما ولي أمور المسلمين أمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها إلى الخليفة. من كانت له مظلمة فليرفعها إلى الخليفة. فجاء رجل ذمي يشكو العباس بن الوليد بن عبد الملك، يقول: يا أمير المؤمنين، كانت لي ضيعة فأخذها مني العباس ابن الوليد. فنادى به عمر بن عبد العزيز، قال: ما شأنك يا عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما أقطعنيها الخليفة الوليد بن عبد الملك، أقطعني هذه الأرض، فهذه الأرض صارت لي بأمر الخليفة. فما كان من عمر رضي الله عن عمر إلا أن أمره برد الضيعة ورد أمر الخليفة السابق وإرجاع الحق إلى أهل الذمة. فامتثل العباس أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه ورد الضيعة إلى الذمي. إخوة الإيمان، إننا نصنع ذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد علمنا صلى الله عليه وسلم فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. إذا منعته عن الظلم فهذا انتصار له ونصر له، نصر للعدل، نصر لمبادئ الرحمة والإحسان، نصر للإنسان بإبعاده عن نزغات الشيطان. وإلا فإن هذا الظالم يلقى الله عز وجل وفي عنقه مظلمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. حتى لا يتعرض لهذا المصير فنحن ننصره برده عن الظلم. يروي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قالوا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم ينادي منادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد مظلمة حتى أقصه منه. لا يدخل أهل الجنة الجنة ولا أهل النار النار حتى تستوفى المظالم، حتى أقصه منه. ولا يظلم ربك أحدا حتى اللطمة، حتى اللطمة، حتى هذه اللطمة البسيطة يقتص منها يوم القيامة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يكون ذلك والناس حفاة عراة ليس معهم شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات، ولا يظلم ربك أحدا. إخوة الإيمان، إذا قصرنا في رد المظالم نزل بنا سخط الله تبارك وتعالى. يروي الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فتلك بيوتهم خاوية، لماذا؟ بما ظلموا. إخوة الإيمان، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب غير مسلمين. وفي آخر الحديث قال له عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يحدثه عن أهل الكتاب، عن غير المسلمين، يقول: يا معاذ، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الحديث: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لأنصرنك ولو بعد حين. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقيد من نفسه، وممن يرد الحقوق إلى أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي المشير والسراج المنير، فأمر ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.